أفا وعسقلان. قوات الاحتلال تقتحم أحياء واسعة في رفح وتنسف منازل المواطنين في مخيم جباليا. وسرايا القدس تستهدف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بمحور نتسريم وسط قطاع غزة. حياكم الله، لم بحضراتكم للتفاصيل. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين استهدفتا مواقع عسكرية في عمق الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية الأولى استهدفت موقعا حساسا في يافا المحتلة، مشيرا إلى قصف المسيرة الثانية المنطقة الصناعية في عسقلان. يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري إسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بواسطة صاروخ بالستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة اليوم 47 بعد 400 على التوالي، تزامنا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع. وكثف طيران الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي العنيف والمدفعي على حي الزيتون ومحيط مسجد بلال جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينيا. وفي حي شيخ رضوان غربي مدينة غزة أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف شقة سكنية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بالقصف الجوي والمدفعي وارتكاب المجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح السكان. كما اجتاحت قوات الاحتلال أحياء واسعة في رفح وعدة محاور من غزة ونسفت منازل المواطنين في مخيم جباليا. ومنذ ما يقارب 3 أشهر ترزح المحافظة الشمالية تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وعزل كامل عن القطاع وتعطيل عمل الدفاع المدني، ليبقى آلاف المواطنين بدون رعاية إنسانية وطبية. استشهد 5 صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر سيارة بث تابعة لقناة القدس أمام بوابة مستشفى العودة في مخيم النصيرات. كما أصيب طبيب بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان، حيث فجر الاحتلال حوالي 10 روبوتات بالقرب من المستشفى دمرت جميع الأبواب والحواجز الداخلية والنوافذ وهدمت بعض الجدران. وأفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، فيما تواصل آليات الاحتلال إطلاق النار المكثف على جنوبي الحي. وفي شمالي قطاع غزة نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في جباليا وبلدة بيت لاهيا. اتهمت حركة حماس الكيان الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقالت إن الاحتلال وضع شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، وهو ما أرجأ التوصل إلى اتفاق كان متاحا. المزيد في سياق التقرير التالي.
مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الإسرائيلي تسير في الدوحة برعاية قطرية ومصرية، وسط محاولات الاحتلال وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على غزة. وفي هذا الإطار اتهمت حماس الاحتلال الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة في بيان إنها أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً. وبعد بيان حماس اتهم مكتب رئيس وزراء الاحتلال حركة حماس بالانسحاب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وأنها تواصل وضع العقبات أمام المفاوضات. وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع إطلاق سراح من أسماهم وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة بالسبعة الكبار خلال المرحلة الأولى من التصور المقترح، وهم أسرى من أصحاب الأحكام العالية مثل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات. من جانبها اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية حركة حماس برفض تقديم قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس حركة حماس في غزة محمد السنوار أظهر مواقف أكثر تشددا مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار برفضه تقديم أسماء المخطوفين الأحياء. اتهامات سارعت حركة حماس إلى نفيها، حيث فند قيادي في الحركة هذه الادعاءات مشددا على أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تيسر الاتصال مع المجموعات المكلفة بتأمينهم، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع كل المجموعات المكلفة بتأمين الأسرى في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في القطاع، مؤكدا أن الحركة خلال المفاوضات ستكون مستعدة لتقديم قائمة كاملة بالأسرى الأحياء عقب وقف إطلاق النار وتهيئة الأوضاع الأمنية.
نواصل النشرة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قصف مقر قيادة وسيطرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ 107 غرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. وفي بيان لها قالت سرايا القدس أن مجاهديها دكوا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما تواصل وبرفقة باقي الفصائل التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر العام الماضي. قالت صحيفة هارس العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة انتشاره في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة 60 يوما المحددة باتفاق وقف إطلاق النار، وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان ولبنان على انسحاب الجيش الصهيوني من جميع الأراضي اللبنانية وخلال فترة أقصها 60 يوما. واعترف الجيش الإسرائيلي أنه قتل 44 لبنانيا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 من تشرين الثاني الماضي. يأتي ذلك عشية مرور 30 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. استشهد مقاوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرته لساعات وخوض اشتباكات شمال طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد المقاوم أحمد عمارنا برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا في بلدة قفين شمال طول كرم وقصفته بقذائف الأنيرجا، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة قفين بعدد من الآليات العسكرية واتجهت نحو منطقة جبل العمارنة والحي الشمالي. في الختام نذكر بأبرز العناوين. سلاح الجو اليماني المسير يستهدف موقعين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا وعسقلان. قوات الاحتلال تقتحم أحياء واسعة في رفح وتنسف منازل المواطنين في مخيم جباليا. وسرايا القدس تستهدف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بمحور نتساريم وسط قطاع غزة. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً ونافعاً إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا، الدوافع والأسباب. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في لقائنا هذا. جاء اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين زعيم المجموعات المسلحة التي سيطرت على العاصمة السورية دمشق وأحمد الشرع الجولاني، وبين مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف بمثابة الضوء الأخضر للأنظمة العربية للهرولة إلى دمشق والعمل على شرعنة ما جرى في سوريا من دون أدنى تأخير، رغم أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أرسلت مبعوثين لإقامة علاقات مع السلطات الانتقالية في سوريا قبل زيارة الوفد الأمريكي، إلا أن الأنظمة المطبعة في المنطقة لم تجد فيها ضوء أخضر. لذلك يعني أن الأنظمة المطبعة كانت تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي، وهذا كان واضحا طبعا في هذا الشأن الذي جاء قويا بعد أن أبلغت باربرا ليف الجولاني إلغاء بلادها المكافأة المرصودة للقبض عليه والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار، والتي عرضتها واشنطن سابقا مقابل الحصول على معلومات عنه، فيما وصفت الجولاني بأنه براغماتي ورحبت بالرسائل الإيجابية التي حقيقة أعرب عنها خلال المحادثات، وتضمنت تعهدا بمحاربة الإرهاب، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية. كما وأن وفقا لوسائل إعلام أمريكية مستمعين الأكارم، فإن الشرع دعا السلطات الأمريكية خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين مع الوفد الأمريكي إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، وكذلك رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وفي زمن النظام السابق. اللافت أن المبعوثة الأمريكية في موقف في غاية الوقاحة والصلف قالت أنه لن يكون لإيران أي دور في مستقبل سوريا ولا ينبغي لها ذلك. في المقابل أكدت أن تركيا لها دور كبير ونفوذ تاريخي ومصالح أمنية وطنية في سوريا، ما يؤكد طبيعة السيناريو المرسوم لسوريا والدول التي يجب أن تساندها لتنفيذ فصول هذا السيناريو. هذه المواقف مستمعين الأكارم كانت كفيلة لدفع كبار المسؤولين في الأنظمة العربية للحج إلى دمشق، حيث شهدت العاصمة السورية حركا عربيا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة تميز بتوافد مسؤولين لإجراء مباحثات مع الشرع، من بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، وأيضا إلى جانبه وفد سعودي، بالإضافة إلى مسؤولين أتراك كبار من بينهم رئيس المخابرات إبراهيم غالن ووزير الخارجية هاكان فيدان. أكد الجميع عن استعدادهم لمد يد العون والمساعدة للشعب السوري ورفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2011 وحتى اليوم، وهذه الظاهرة تتفق حقيقة أو تفتق المشاعر الإنسانية، ومن قبلهم الأمريكيين والغربيين على الشعب السوري، أثارت العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة هذه المشاعر الإنسانية إزاء معاناة الشعب السوري المظلوم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
أهلا بعودتكم أحبتنا في كل مكان. الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا، الدوافع والأسباب، محورنا في هذا البرنامج. في المجمل مستمعين الأكارم، يمكن القول والحديث عن أنه رغم إمكانية تفهم معاداة هذه الأنظمة للنظام السوري السابق، لكن ما لا يعني يفهم هو لماذا حبست هذه الأنظمة كل هذه المشاعر الإنسانية الجياشة إزاء الشعب السوري المحاصر على مدى 13 عاما. طبعا لم يكن مطلوبا من هذه الأنظمة أن تقيم علاقات أو لربما جسور جوية وبرية وبحرية لمساعدة الشعب السوري، ولكن كان من المنتظر منها أن تخفف على الأقل جانبا من هذه المعاناة، ما لم يحصل أبدا، بل على العكس تماما، حيث كانت كل شاحنة تحاول الدخول إلى سوريا كانت تستهدف أو تستهدف من قبل الطيران الإسرائيلي تحت ذريعة أنها تحمل أسلحة إلى النظام السوري. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج يعني لنتحدث عن تحرك هذه الأنظمة الغربية كانت أو العربية صوب سوريا، يعني دمشق جاءتها وفود من فرنسا من بريطانيا وسارعت الخطى بعد توجه المبعوثة الأمريكية. ماذا قصدت المبعوثة الأمريكية إلى سوريا حقيقة عندما قالت وتحدثت بأن تركيا لها دور كبير ونفوذ تاريخي ومصالح أمنية وطنية في سوريا؟ إلى جانبه أيضا يعني هل تعتقدون بأن هناك سيناريو أعدته أمريكا لتقسيم سوريا إلى دويلات؟ هذا من يطرح الكثير من الخبراء يطرحه في هذا الشأن. والسؤال الأهم، من لم يتحرك إزاء التحركات الصهيونية وتوغل هذه القوات إلى أطراف حقيقة بل ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا وفق ما أفاد التلفزيون السوري، فيما حقيقة تتراقص على الأنغام الأمريكية التي تدعي بأنها ترفض أي نفوذ إيراني في سوريا، مستقبل سوريا كيف سيكون في ظل وجود شعب سوري يحب بلاده ويرفض التدخلات فيها؟ ما نشهد طبعا في الفترة الأخيرة التجمعات والاعتراضات التي تأتي من جانب الشعب السوري حقيقة على بعض التصرفات من قبل هؤلاء الإرهابيين. هناك سكوت روسي طبعا على التحولات المتسارعة في سوريا، ويتم الحديث عن نفوذ إيراني في سوريا هكذا بهذه الطريقة في ظل وجود قواعد روسية وأمريكية وفرنسية وتركية في هذا البلد. طيب نشكر لكم حبتنا الكرام حسن تواصلكم ومتابعتكم معنا في هذا البرنامج. لدينا بعض المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب نود أن نتوقف عندها، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله نعود ونستمع إلى بعض المشاركات. أحبتنا الكرام، محور حديثنا في هذا البرنامج الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا الدوافع والأسباب، ودعوني أتوقف في هذه اللحظات عند بعض المشاركات والمساهمات من الأحبة. الأخ الكريم أبو باسم السامدي من اليمن، أستمع إلى رسالتك في هذه اللحظات.
رحمة رحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. نعم سيد الكريم، الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا، ولذلك الأسباب. المثل العربي يقول إذا طاح الجمل كثرت السكاكين أو ازدادت السكاكين، ولذلك من الذي دمر سوريا لمدة 14 عاما في الربيع العربي، ومن شجع المعارضة ومن شجع الانقلاب في سوريا؟ الدول المطبعة الذي دعمت لكي تنهار سوريا لمصلحة إسرائيل حتى لا تكون دول المجاورة لهذا العدو تكون قوية ولها قوة، ولذلك عملوا بجميع الوسائل الدول المطبعة والمجاورة على إطاحة بالنظام، واليوم يريدون أن يتفودوا ويكون لهم الهيمنة على سوريا لكي يقربوا من هذا العدو ولكي يرضى عنهم العدو وأمريكا، ولذلك لن يستطيعون، فسوريا ستبقى إن شاء الله موحدة. لبرنامج حدث حواري ذا الطهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
حياكم الله مستمعين الكرام. شكرا أبو باسم السامدي من اليمن، وعبر الهاتف الاتصال الهاتفي إلى الأخ أبو سارة من اليمن. سلام عليكم ورحمة الله أبو سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا
أخي. اليوم العرب وكأنهم على 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 عيونهم نظارة سوداء، لم يروا ماذا يحدث في غزة من حصار وقتل وتقطيع الأوصال والضرب وقتلهم ودماءهم تنزف من الوريد إلى الوريد، وهم محاصرين، ولكن قدرة الله على أنهم وقفوا وثبتوا 14 شهر نظام بأكمله ودولة بكل ممتلكاتها وكل ما تمتلك من جيوش وقوة سقطت في 10 أيام. وهذه المعامرة لم تمر على العرب والمسلمين مرور الكرام. اليوم من يتحكم في سوريا هو داعش والقاعدة، وكذلك الجولاني الذي يريد أن ينزع السلاح من السوريين، وإذا نزع السلاح قدموا رقابهم لهذا العدو وهو داعش الذي أنشأته أمريكا بالشرق الأوسط. ونقول للعدو الصهيوني، إذا فكرت في ضرب اليمن يجب على محور المقاومة أن ينتفضوا نبضا وأن يضربوا الكيان من كل الدول، ولا نخاف إلا الله. ما الذي سيحدث بالله عليكم إذا ضربت إيران أو ضربت العراق وضربت، وهناك 5 دول ستنضم إلى محور المقاومة قريبا، وستسمعون على أن هذه الدول تفشل الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى عليه إسرائيل. اليوم السودان أكثر من 24 مليون محتاجين للغذاء، وإذا كانت السودان تزرع لتغطي الوطن العربي بأكمله، ولكن خذلان وتطبيعهم وكذلك تفكيكهم إلى دويلات، هذا ما يسعى عليه العدو لكي يكون هو المهيمن على الشرق الأوسط بأكمله. وكذلك 5 دول عربية ساندت العدو الصهيوني وعطته المعلومات والإحداثيات، ولكن نقول لهم على أن يمن الإيمان والحكمة أثبت قدراته ووصول مسيراته وصواريخه إلى الكيان الصهيوني، وهم ليس لديهم بنك أهداف، لأن المرتزقة والخونة والاستخبارات لأمريكا قد ألقي القبض عليهم، وهناك شبكة تجسس الآن سيعلنها سريع في التاسعة، وستروا كيف الأملاء والمرتزقة. فيجب على الجمهورية اليمنية أن تقوم بإعدام كل من يتخابر مع أمريكا أو مع إسرائيل، وهذا سيشكل درع وردع لكل من تسول له نفسه أن يتعامل مع الكيان الصهيوني أو الأمريكي أو البريطاني في الجمهورية اليمنية، التي تقول للعدو أوقفوا الحرب والغارات والحصار على غزة، ونحن سنقف كل الهجمات على السفن وعلى تل أبيب. لكن هم لم يرضوا ولن يرضخوا إلا إذا قمنا بإغلاق باب المندب على كل السفن العربية والأجنبية وكل، وضربنا بيد من حديد. هؤلاء المرتزقة الذين في الجنوب هم أملاء ومرتزقة، لم يوفروا لأبناء الجنوب لا غذاء ولا دواء ولا أمن، والأمن قبل الإيمان. هؤلاء حثالة العرب وحثالة اليمن يتسولون في على أبواب المسؤولين هنا وهناك ليجمعوا لهم دراهم ودولارات، وسيسلموا البلد كما هو لإسرائيل وبريطانيا وأمريكا، ولكن بإذن الله سيحرر اليمن بأكمله. وإذا فكر المرتزقة بأن يقوموا بزعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية فإنهم واهمين وإنهم خاسرين طيلة 10 سنوات وهم لم يحققوا شيء. بالله عليكم شردت حاملة الطائرات الأمريكية وبوارقها وسفنها ولم تستطع أن تحقق شيء، وأنتم يا مرتزقة ويا خونة تتبيئون أبناء الجنوب الأحرار إلى هذه الحرب حطبا. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النسل الإسلام، أبو ستار من الساحل الغربي، محافظة الحديدة مدينة زبيدة السريبة. السلام عليكم.
حياك الله يا أبا سارة، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة الصوتية.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص.
حدث وحوار. نعم مستمعين الكرام، الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا، الدوافع والأسباب هو محورنا في هذا البرنامج. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، الأستاذ في العلوم السياسية من القاهرة، معنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. قلنا وقد نرى بأن الأنظمة العربية الآن تتسابق حقيقة نحو دمشق، لماذا لم تدافع يوما عن الشعب الفلسطيني؟ لن تفيض من مشاعرها الإنسانية على غزة وعلى أهلها الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ أكثر من عام وأربعة أشهر.
يعني خلينا نترجم ده يعني أو نفسره ب يعني ترجمة مختلفة يعني وغير مباشرة، بمعنى إنه من الذي وصل إلى سوريا الآن؟ الذي وصل إلى سوريا التي كانت أحد يعني أو جزء من محور المقاومة، الذي وصل إلى سوريا هي الجماعات التكفيرية الإرهابية التي يعني أوصلها الإسرائيلي وأوصلها الأمريكي وأوصلها التركي. هؤلاء هم الذين أوصلوا هذه الجماعات التكفيرية والإرهابية التي تجلس في قصر الشعب في دمشق الآن، وبالتالي هي التي تشكل النظام الآن. يعني طبيعي جدا أن هذه الأنظمة العربية التي كانت تطبع مع العدو الصهيوني والتي كانت تأتمر بأوامر العدو الأمريكي والذي يتم صناعة القرار فيها من في واشنطن وتل أبيب وأنقرة، هؤلاء هم يعني الذين يعني يسيطرون على المشهد في سوريا، وهؤلاء هم الذين آتوا بهذا الإرهابي الجولاني الذي يعني يقود فصيل مسلح يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية وصمتوا بأنه يعني تنظيم إرهابي، وبالتالي كانت ترصد 10 مليون دولار واشنطن نفسها، 10 مليون دولار لمن يدلي بأخبار فقط عن الجولاني. أعتقد أنه المسألة أصبحت واضحة، هذه الأنظمة العربية التي تهرول يعني تجاه الإرهابي الجولاني واتجاه دمشق الآن، طبعا طبيعي جدا انها لا تهرول تجاهه هو، ولم تكن تهرول تجاه دمشق العربيه حين كان يعني تحكم بنظام عربي مقاوم. الان هي يعني تحكم بواسطه وكلاء الامريكي والصهيوني والتركي، وبالتالي طبيعي جدا انهم يهرولوا تجاه هذا النظام كما يعني كانوا يهرولون تجاه هذه الانظمه يعني تاريخيا، وبالتالي المسألة ليست هرولة نحو سوريا العربية، وبالتالي نقارنها بفلسطين العربية والشعب الفلسطيني الذي يعني يقاوم الاحتلال الصهيوني عبر ما يزيد الآن عن يعني 7 عقود. المسألة يعني واضحة، هم ذهبوا إلى دمشق بأوامر من الأمريكي والصهيوني والتركي، وبالتالي هذا شأن أو شكل طبيعي في علاقاتهم، هم متسقين مع زواتهم في هذه الهرولة تجاه دمشق الآن، لأنها هرولة ليست لمن يحكم دمشق، ولكن هي هرولة لإطاعة أو تنفيذ أوامر العدو الأمريكي والعدو التركي والعدو الصهيوني.
يعني ما كان ملفتا بأنه هذه الأنظمة لم تتحرك صوب سوريا حينما توجهت وفود من فرنسا وبريطانيا إلى دمشق، لكن سارعت الخطى بعد توجه المبعوثة الأمريكية إلى سوريا.
يعني طبعا يعني احنا اكدنا على انه كان الموقف حذرا، وبعض الانظمه العربيه كانت يعني تتحدث بنفس اللغه التي نتحدث بها بان ابو محمد الجولاني هذا ارهابي دولي وارهابي يعني معلوم تاريخه، وبالتالي الجماعات التي اتت هي جماعات ارهابيه، وكانوا يعني يؤكدون في يعني الايام الاولى من يعني وصول الجولاني أنهم يعني يرفضون أن تصل هذه الجماعات لسدة الحكم في سوريا. لكن حين يعني جاء يعني الوفد الدبلوماسي الأمريكي رفيع المستوى والتقى بالجولاني، ومن قبله وفد يعني من الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك بدأت الهرولات يعني تباعا، خاصة بعد أن يعني توجهت دول كبرى يعني خليجية كبرى وأدارسها المملكة العربية السعودية.
نعم نعم دكتور.
معك.
نعم نعم. أتساءل عن المبعوثة الأمريكية أيضا عندما قالت بأن تركيا لها دور كبير ونفوذ تاريخي ومصالح أمنية وطنية في سوريا، ماذا ما القصد من هذا الكلام؟
يعني هي تريد أن تؤكد على أنه يعني فكرة أو تداعب بها أردوغان، لأنه أردوغان لديه مشروع معلوم ومعروف، هو مشروع يعني دولة الخلافة، وبالتالي هو بيعتبر سوريا جزء من دولة الخلافة التي حكمتها يعني الدولة العثمانية لمدة ما يزيد عن 600 عام، وبالتالي يعني بيعتبروا أنهم لهم حق تاريخي، والأمريكي يغازل التركي الذي أصلا يعتبر بأمره. يعني خلينا نؤكد على أنه أردوغان وتركيا يعني عبيد لدى سيدهم الأمريكي، وبالتالي يعني هو يغازل يعني عبد من عبيده، وبالتالي طبيعي جدا أنه يصدر هذا الكلام عن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية التي بالفعل كانت تركيا تنفذ أجنداتها على الأرض السورية منذ 2011 وليس الآن. يعني نعم. يعني كانت يعني قبل 2011 تركيا كانت حليف استراتيجي لسوريا، وكانت هناك يعني معاهدات، وهناك اتفاقيات، وهناك تعاون مشترك على المستوى الاقتصادي والعسكري وكثير من المستويات، ولكن انقلب التركي بأوامر من الأمريكي سيده الأمريكي، وفتح حدوده لهذه الجماعات الإرهابية التي جاءت من كل أصقاع الأرض للأرض التركية، وعبرت عبر الأرض التركية إلى الأرض العربية السورية، وهي التي احتضنت على مدار سنوات الحرب 14 عام الماضية، هي التي احتضنت الإرهابيين، وحتى حين كانوا يتم القضاء عليهم بواسطة الجيش العربي السوري ويتم ترحيلهم، كان يتم ترحيلهم إلى إدلب على الحدود التركية، وبالتالي تركيا دائما كانت هي الحاضنة الأساسية لهؤلاء الإرهابيين، وبالتالي شيء طبيعي يعني أن الأمريكي يقول أن التركي له كلماته، والتركي بالفعل هو الذي احتضن هذه الجماعات التي يعني مرت عبر أراضيه، والتي انطلقت حين أخذت إشارة البدء من إدلب لي يعني حلب ثم حما ثم حمص ثم دمشق، وبالتالي شيء طبيعي يعني.
نعم، ولربما هي أو السيناريو الذي معد يعني حقيقة لتقسيم سوريا إلى دويلات.
طبعا يعني خلينا نؤكد على انه يعني سوريا قسمت الان فعليا، يعني مشروع، ولماذا يعني نذهب يعني بعيدا، كان هناك مشروع اسمه مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد، اللي يعني تبنته الاداره الامريكيه اثناء حكم يعني جيمي كارتر، وكان هناك مستشار الامن القومي الامريكي بريجينيسكي يعني اتى ببرنارد لويس أحد المفكرين الصهاينة، الذي يعني كان يعلم خريطة المنطقة وجغرافيتها وتاريخها، وأكد على أنه عملية التقسيم والتفتيت يمكن أن تتم على أساس يعني طائفي ومزيد. مذهبي وعرقي، وبالفعل بدأ يرسم خرائط وتم اعتماد هذه الخطة في الكونغرس الأمريكي في جلسة سرية سنة 83 واعتمدت له ميزانياته وبالفعل بدأ المشروع. طيب فيما يتعلق بسوريا، سوريا تقسم وفقا لبرنارد لويس إلى 4 دويلات. كان يقول أن هناك دولة درزية في الجنوب، ودولة يعني حول دمشق في الوسط دولة سنية، ثم دولة علوية في الساحل السوري، ثم في الشمال دولة سنية حول حلب و باقي الشمال السوري. هذا الكلام يعني الذي وضعه والخرائط التي رسمها برنارد لويس، إذا نظرنا للواقع اليوم سنجد أن بالفعل يعني المسألة مقسمة، والجنوب بدلا ما كان يعني هيبقى دولة درزية استولت عليه إسرائيل أو العدو الصهيوني، ثم الدولة السنية في الوسط تسيطر عليها الجماعات التكفيرية الإرهابية وستمنع يعني قيام دولة علوية في الساحل، وتحاول وهذا ما نشب أو ينشب عنه الآن نوع من أنواع الحرب الأهلية. يعني احنا شايفين الحرب على الهوية، وشايفين الاقتتال على الهوية، وشوفنا الشعارات التي رفعت في 2011 ولا زالت تردد الآن وتترجم الآن، المسيحية على بيروت والعلوية على التابوت. الآن يتم اضطهاد، شوفنا يعني حرق أمس يعني شجرة عيد الميلاد، وشفنا يعني نبش القبور، وشفنا حرق وقتل العلويين يعني علانية، وبالتالي هناك حرب بالفعل يعني طائفية موجودة الآن، وحرب أهلية موجودة الآن. العدو التركي موجود في يعني شمال غرب يعني سوريا، والأكراد موجودين بدعم أمريكي ومع العدو الأمريكي في شمال شرق سوريا، وفي نزاع ما بين الكردي أو الأكراد والتركي، والتركي يقول أنه يعني يسعى لإبادة الأكراد حتى لا يتم يعني تقسيم أو وجود كيان كردي في هذه المنطقة. ونحن نعلم أن المخاوف التركية تأتي من أن 56% من أكراد العالم موجودين على الأرض التركية، وبالتالي يعني يخشون أن يتم يعني وجود كيان كردي منفصل، فيسعوا أكراد الموجودين في تركيا لانفصالهم أيضا وقطع جزء من الأرض التركية. المسألة تعني في النهاية أن الأرض السورية قد قسمت فعليا، والحرب الأهلية موجودة وما فيش جيش، تم القضاء على مقدرات الجيش والقضاء على أسلحة الجيش، وكل يعني ما يمتلك الجيش من قواعد ويعني قدرات عسكرية، وبالتالي العدو الصهيوني يعربد والإرهابيين يعربدون والتركي والأمريكي يعربد. أعتقد أنه التقسيمة ما بين الأمريكي والتركي وما بين الجماعات التكفيرية الإرهابية وما بين الإسرائيلي، هذه هي التقسيمة الجديدة الموجودة الآن على الأرض، وهو ما يعني أن مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد يتم تطبيقه بحذافيره على الأرض السورية.
نعم، ودكتور يعني كيف تقرأون مستقبل سوريا في ظل وجود شعب سوري يعني يحب بلاده ويرفض التدخلات فيها؟
يعني أنا أعتقد أنه التقديرات يعني التي يعني قام بها أو المؤامرة التي تمت ما بين التركي والأمريكي والصهيوني باستخدام يعني الفصائل الإرهابية التي يعني تعمل كمرتزقة على الأرض السورية، أعتقد أن هذا المشروع مشروع فاشل إلى حد كبير وليس له مستقبل، ولا يعرف يعني طبيعة الشعب السوري. طبيعة الشعب السوري شعب مقاوم، وستتشكل مقاومة وستكون أخطر من الجيش العربي السوري الرسمي على العدو الصهيوني. إذا كان العدو الصهيوني أعتقد أنه يعني حقق بقضائه على مقدرات الجيش العربي السوري، قد حقق بذلك انتصارا كبيرا، أنا أعتقد أن هذا ليس انتصارا، لأن وجود الإرهابيين بالقرب من العدو الصهيوني إلى جانب أيضا تشكل يعني مقاومة يعني سورية، وأعتقد أن المقاومة تحركت اليوم اليوم وفي حمص وفي يعني اللاذقية وفي طرطوس في تحركات من يعني الشعب السوري رافض لهذه الممارسات الإرهابية ورافض للاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي. وبالتالي أعتقد أنه فعل المقاومة سيكون يعني كبير على الأرض السورية، ستتشكل مقاومة يعني مناهضة هذا العدوان الذي تم على الأرض السورية. وأعتقد يعني إذا كانت بالفعل المقاومة اللبنانية يعني استطاعت أن تكبد العدو الصهيوني خسائر هائلة مع المقاومة اليمنية البطلة والشجاعة والمقاومة العراقية والمقاومة يعني الفلسطينية، فأعتقد أنه الشعب السوري سيقوم بتشكيل مقاومته التي بالفعل يمكن أن يعني تسبب خسائر وتكون صداع في رأس هؤلاء الأعداء، وسيسعوا بالفعل لتحرير هذا التراب الوطني الذي تم العدوان عليه واحتلاله.
نعم، تحية طيبة لكم دكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا شكرا
حياكم. ودعونا نتوقف مرة أخرى عند مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، هذه المرة إلى العراق. ثائر الأسدي من العراق المستمع الفاضل، أستمع إلى رسالتك في هذه اللحظات، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. معروف الدوافع والأسباب لهرولة الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب نحو سوريا والنفوذ فيها لخدمة الكيان الغاصب وتحقيق مآربه الشيطانية في سوريا والسيطرة على المواقع المهمة وسلب خيراته في هذه الدولة العريقة. وتعتبر سوريا من دول الممانعة لسياسات الغرب والكيان اليهودي، فمن المعلوم أن هذه الدول منذ سنين تحيك المؤامرات وتدعم المجموعات الإرهابية الإجرامية ودعمتهم بالأموال والأسلحة والأفراد الإرهابية التي مارست شتى أنواع الجرائم والقتل والذبح في حق هذا الشعب السوري الأبي. نسأل الله أن يأتي اليوم الذي يرتد على هذه الأنظمة العربية المطبعة المنبطحة المجرمة، لأن في ذمتها دماء والدماء الدماء الكثيرة البريئة، والله سبحانه وتعالى عادل وحق، وسوف يأتي اليوم الذي ستدفع فيه هذه الأنظمة الفاسدة ثمن إجرامها. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
تحية طيبة لك يا ثائر، وبارك الله بك على هذه المشاركة. أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
لا شك أن من أهم الدوافع والأسباب التي جعلت الدول المطبعة تهرول نحو سوريا هو أن سوريا بعد رحيل النظام وحلول فوضى الجماعات التكفيرية والتوسع الصهيوني واحتلال أراض واسعة من سوريا وكذلك الأطماع التركية في حلب وما جاورها وتقسيم الجغرافيا السورية على أسس عرقية دينية ومذهبية، هو أن سوريا لم تعد تدعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وأن مسارعة الأنظمة العربية المطبعة نحو عودة العلاقات مع سوريا إنما جاء نتيجة التعليمات الأمريكية والصهيونية لهذه الأنظمة حتى تستكمل ما تبقى من مشاريع تقسيم سوريا ومشاريع الهدم ونهب الثروات السورية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. التحرك الغربي العربي ذهابا وإيابا إلى دمشق هذا معروف، لأن سوريا أصبحت أمريكية صهيونية معادية للقوى الوطنية، وأن تركيا حليفة سوريا لم تتحرك ضد الصهاينة في ضربها لدمشق. هذا ماذا يعني؟ توافق تركي أمريكي صهيوني وشكرا لك استاذ مصطفى.
شكرا جزيلا أخي صبحي على هذه المشاركة. وإلى محمد المشكي من اليمن، أستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتنا لكم المستمعي ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. بشأن العمليات المساندة لغزة، نحن كشعب وجيش وقيادة أعلناها منذ اليوم الأول لمساندة غزة أننا لن نتوقف عن عملياتنا، سواء كانت في البحر الأحمر أو البحر العربي، وكذلك عملياتنا المؤلمة للعدو وهي العمليات الصاروخية، وكذلك العمليات بالطيران المسير التي تستهدف تل أبيب يافا المحتلة. لن تتوقف هذه العمليات حتى يتوقف العدوان الصهيوني القاشم على غزة وأهلها. وهنا إن الضربات والعمليات الأخيرة التي نفذها أو نفذتها القوات الصاروخية التابعة للجيش اليمني والتي استهدفت تل أبيب يافا المحتلة تعد استهدافا ناجحا حالة دون اعتراض جميع منظمات الدفاعية الإسرائيلية. وبهذا نؤكد أننا دخلنا في خيارات جديدة وواقع جديد، وأننا نؤكد لهذا العدو أن لدينا أو لدى اليمن منظمات صاروخية حديثة تستطيع مناورة واختراق كل أنظمة الدفاع الصهيونية. وللعلم هذا التصعيد اليماني يأتي في ظل سياق الإسناد لغزة، ويعد جزء من توحيد الساحات، وهو ما يتمناه أو ما لا يريده المجرم نتنياهو، ويتمنى أن يتم تمزيق هذه الوحدة لكي يتفرد بغزة والمقاومة هناك. وكذلك نقول العدو أنه في حال صعد وضرب أهداف وأعيان مدنية في اليمن، نقول ما قاله الناطق العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع في يوم الجمعة الماضية، حين قال أنه مقابل أي حماقة يرتكبها الصهاينة بحق شعبنا سيتم الرد باستهداف المنشآت الحيوية الكيان. والمقصود هنا بالمنشآت الحيوية يا محطة الكهرباء المركزية، وكذلك محطات تحلية المياه، وكذلك محطات الغاز في إسرائيل. أيها الأعداء، اليمن قادر على امتصاص أي ضربة، وذلك لمساحاته الشاسعة وتضاريسها الصعبة، فضلا على انعدام المعلومات الاستخباراتية لديكم. واليمن هو وكل من الآن يشارك بعمليات مشتركة مثل العراق عصيين على انكسار هذا البلدان، وهم بلدان يمتصان أي ضربة عكس غزة وكذلك لبنان. تحياتنا للجميع، محمد المشكي صنعاء.
حياك الله يا أخي محمد، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. نعم أحبتنا الأكارم، في المحصلة حقيقة نقول في ضوء هذه المعطيات، يعني كان حريا على هذه الأنظمة، ولربما أغلبها ترفع شعارات رنانة تدافع فيها عن الشعب الفلسطيني، أن تفيض بهذه المشاعر وتفيض بحقيقة ما كان لديها يعني أبدته في هذه الأيام تجاه الشعب السوري، إغراق سوريا بها اليوم، أن تفيض على غزة وأهلها الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ أكثر من عام وأربعة أشهر، وهذه طبعا لربما تكون مهمة جدا في هذا الإطار. إلى جانبه أيضا المايسترو الذي يحرك هذه الجوقة، هو الذي يحرك فيهم أيضا المشاعر الإنسانية في الوقت الذي يراه مناسبا. شكرا لكم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأسماء الحسنى ندعو بها.
الرحمن الرحيم، الغفور الغفار، الوهاب الكريم، العزيز الجبار، العليم الحسيب، الحليم الرقيب، الظاهر الباطن، الرؤوف المجيب، العفو الرافع، التواب المانع، الفتاح الجامع، الضار النافع، الحكيم الخبير، السميع البصير، الحميد المحصي، العلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين